بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وارزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نفعل. الآن نتابع حديثنا في موضوعنا الهام جدا، وعنوانه هذا هو الجهاد. أعتقد أننا انتهينا من رسم الخطوط العريضة للجهاد الذي شرعه الله عز وجل، ولا حاجة فيما أعتقد إلى أن نعود فنتذكر هذه الخطوط العريضة. الآن نبدأ بالانتقال منها إلى التفصيل الذي يقودنا إلى الشرح الموسع والذي يحل كثير من المشكلات التي تطوف بالأذهان، والذي يسد كثيرا من الثغرات، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ومع ذلك فالأسئلة لها دور كبير في سد هذه الثغرات وفي إثراء الكلام الذي نقول. من أهم المداخل إلى تفصيل القول في مسألة الجهاد أن نعود إلى مسألة التكليف والحرية والعلاقة بينهما. نحن نعلم جميعا أن الإنسان مكلف، ما من مسلم يقرأ كتاب الله عز وجل إلا وهو يعلم أن الإنسان خلق لأداء وظيفة وأنه مكلف بها. وحسبكم من ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طيب، هنالك كثيرون من المفكرين ومن المثقفين يتصورون أن التكليف يعني سلب الحرية. إذا قلنا إن فلانا مكلف بشيء ما، إذن هو لم يعد يملك حريته. الناس مكلفون بأن يمارسوا الواجبات الاعتقادية والسلوكية التي كلفهم الله عز وجل بها، إذن فقد طويت نعمة الحرية من حياتهم. يا ترى هذا التلازم صحيح؟ لا. هنالك لا أقول تواصل بين معنى التكليف والحرية، بل هنالك تلازم. سنجد أنه لا يتحقق التكليف إلا على أرضية من الحرية، وإذا غابت الحرية غاب معها التكليف. كيف؟ ما هو التكليف؟ التكليف هو خطاب الله سبحانه وتعالى الموجه إلى عباده بأمر أو بنهي. هذا هو التكليف، وهذا ما ذكره العلماء جميعا، على ربما يكون هنالك اختلاف لفظي في العبارة. طيب، لكي يكون الإنسان مكلفا لابد أن تتحقق فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول الإعلام، أن يتلقى التكليف من الله عز وجل وأن يتمتع بالمعرفة أنه قد كلف. هذا هو الشرط الأول، أي أن زيدا من الناس إن لم يتلقى ما يدل أو يبصره بالوظيفة التي كلف بها من قبل الله عز وجل، فقد غاب عنه الشرط الأساسي للتكليف، لم يعد مكلفا. وهذا ينطبق على كثير ممن يعيشون في مجاهل إفريقيا، بل في أمريكا. لا يعلم الواحد منهم أنه مخاطب بواجب، لا يعلم. ما دام أنه لا يعلم، إذن شرط الإعلام لم يتحقق، ومن ثم فهو غير مكلف. الشرط الثاني التمكن من الاستجابة، تلقى ما يبصره بالتكليف الذي خطب به وعلم، لكنه غير قادر على أن ينهض بهذا الذي قد كلف به لسبب ما يسقط عنه التكليف. والدليل على هذا ما نقرأه جميعا من كلام الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو الطاقة، أي لا يكلف الله الإنسان إلا بما يطيق. نعم، فإذا غابت الطاقة غاب معها التكليف. نعم، وصور غيبوبة الطاقة كثيرة جدا، والمجال لا يتسع للخوض في ذلك. الشرط الثالث، وهذا من الأهمية بمكان، أن يتمتع المكلف بالحرية التامة في أن يستجيب أو لا يستجيب. والعبارة التي يستعملها العلماء: الاختيار، أن يتمتع الإنسان بالاختيار. لذا قالوا الملجأ غير مكلف، الملجأ سواء ألجأ إلى نقيض ما كلف به أو ألجأ إلى نفس الشيء الذي كلف به غير مكلف. نعم، ما المراد بالملجأ؟ أي المدفوع دفعا دون إرادته إلى سلوك ما. كثيرون هم الذين يمارسون أمورا لكن قفزا فوق الإرادة. كيف يكون ذلك؟ بأن يدفع دفعا إلى وسيلة ما، أو أن يدفع دفعا إلى عدم نهوض بما قد كلف به وطلب منه. هذه الشروط الثلاثة لا بد من توفرها، نعم، لكي يكون هنالك تكليف. طيب، ما يتعلق بالاختيار والحرية، لماذا شرطه الله سبحانه وتعالى؟ يعني إنسان يمكن أن يؤدي ما قد طلب منه من عباده من معاملات، ومن ثم تظهر الثمرة، سواء دفع إلى ذلك دفعا أم فكر وقدر وقرر أن يسلك. الجواب أن الإنسان لا يمكن أن يقال إنه مارس عبوديته لله إلا إذا كان ذلك بإرادة منه وبقصد منه. في هذه الحالة يعد نعم مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن لديه هذه الحرية أو هذا الاختيار، فإنه لا يستحق الأجر على العمل الذي قام به. يعني العمل الآلي الذي يمارسه الإنسان لا يستحق عليه أجرا، سواء كان موافق للمطلوب أو مخالف للمطلوب. هذه حقيقة، ومن مظاهر هذا المعنى الذي يقول: قوله لكم كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يعني العمل الذي قادك إليه قلبك هو الذي يحسب لك، أما العمل الذي مارسته آليا بجسمك دون أن يقودك إليه قلبك فهذا لا حساب له عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أقوله لكم يتجلى بشكل واضح إذا تنبأنا إلى الحقيقة التالية: هنالك أوامر تكوينية صادرة من الله للكون، وهنالك أوامر تكليفية. ما الفرق بينها؟ الأوامر التكوينية هي التي تصدر من الله فتنفذ قفزا فوق الإرادة، دون إرادة منك، دون اختيار ودون قرار تمارسه. الإماتة من أوامر الله التكوينية، الولادة من أوامر الله التكوينية، الأمور التي تتم في الكون ما يسمى بالطبيعة، نعم، تبدل الطقوس، تبدل الأحوال، الأزمنة وما إلى ذلك، الخسف، الزلازل، هذه الأمور من هذه الأمور التي تعتري الإنسان دون أن يكون له اختيار فيها؟ المرض، الكآبة، الحزن، الهم، الغم إلى آخر ما هنالك. هذه تسمى أوامر تكوينية، يعني أن الله عز وجل يكونها بأمره كن فيكون. هنالك أوامر تكليفية هي التي خوطب به الإنسان عبر قناة إرادته، عبر اختياره. واضح كيف؟ نعم، هذه تسمى أوامر تكليفية، أي أن الله عز وجل كلفك ولكن من خلال إرادتك تملك أن تقرر الاستجابة وتملك أن تقرر عدم الاستجابة، ولكن في الوقت ذاته أنت مكلف. هل بينهما تناقض؟ أريد أن تلاحظوا، لا تناقض. كلفني الله عز وجل بأن أصلي، بأن أبتعد عن المنكرات، كلفني، لكنه في الوقت ذاته قال بإمكانك أن تنفذ وأن لا تنفذ. هل بينهما تعارض؟ لا. فكيف لا يوجد؟ طيب ما معنى التكليف إذن؟ ما إذا كان الباري يقول بإمكانك أن تفعل وأن لا تفعل، إذن ما المعنى الذي بقي للتكليف؟ التهديد الذي سألقاه يوم القيامة، سألقاه يوم القيامة. واضح كيف؟ لاحظوا هذا الكلام الرباني، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا المقطع من الآية وضعتني أمام معنى التكليف الذي يختلف عن التكوين، الأمر التكويني، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. هذا هو معنى التكليف، أي لك في دار الدنيا منتهى الحرية، تستجيب أو لا تستجيب وأنا أراقب، لكنك إن استجبت أكرمتك بالأجر الوفير، وإن لم تستجب فالعقاب يتهددك وينتظرك. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نتصوره للتكليف. إذن التكليف يعانق الحرية، بل التكليف لا يتم إلا في أرضية من الحرية. الملجأ لا يكلف بشكل من الأشكال. لاحظوا هذا الكلام العجيب الذي يخاطبنا الله عز وجل به مفرقا بين أوامره التكوينية وأوامره التكليفية. آية فيها سجد الله نقرأها، والإنسان منا في سره يسبح الله عز وجل 4 مرات، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. هل لاحظتم الفرق؟ عندما تحدث عن ما يسمى بالطبيعة والمكونات بين لنا أنها جميعا تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، ليس فيها شذوذ وليس فيها شرود نهائيا عن الاستجابة لأمر الله عز وجل. فلما جاء دور الحديث عن الإنسان الذي يتمتع بالإرادة والذي يتمتع بالحرية، قال كثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. هذا التفريق ينبهنا إلى هذا المعنى الذي نقول. طيب إذن الذي نريد أن نبينه في العلاقة بين هذا الكلام موضوع الجهاد هو التالي: إذا تبين لنا أن انقياد الإنسان لأمر الله عز وجل لا يحسب له حساب إن كان بدافع إرغام، إن كان بدافع الحركة الآلية، إذا علمنا هذا، فهل يمكن أن يكون دور الجهاد القتالي إرغاما للناس على أن يؤمنوا بالله عز وجل، على أن يتجهوا إلى الصراط الذي أمرهم الله باتباعه؟ هل يمكن الآن، وقد فهمنا معنى التكليف وشرائط التكليف، هل يمكن أن يكون الجهاد عملا إرغاميا يحمل به الناس قصرا على اتباع ما أمر به الله والاستجابة للتكاليف التي خاطبهم الله بها بدءا من العقيدة إلى السلوك؟ أظن كلنا يعلم الجواب عن ذلك، لا يمكن. ولو أن الجهاد كان هدفه إرغام الناس على التوجه إلى تنفيذ أوامر الله فنفذوا والتزموا بدافع من الخوف، بدافع من الدفع الآلي، ينبغي أن نعلم أن استجابتهم هذه لا قيمة لها في ميزان الله أبدا، ولا معنى لها في ميزان الله عز وجل أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يرى قيمة لاستجابتك لأمره إلا إذا غرست استجابتك في أرضية الحرية، في أرضية القرار الذي تتخذه. وهذا الكلام طبعا نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، والآيات التي تبين لنا أن الله عز وجل متع الإنسان بالحرية، متعه بالقدرة على اتخاذ القرار كثيرة جدا جدا. كلمة الكسب في القرآن دائما عندما تأتي هي بمعنى اتخاذ القرار الذاتي. نعم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت يعني عن طريق القرار التي تتخذه من خير، وعليها ما اكتسبت عن طريق القرار الذي تتخذه من شر، وهكذا. طيب، هذا الذي أقوله لكم، ما الذي يعني مقصود منه أن نعلم سلفا لا يوجد جهاد في قاموس الإسلام يبتغى منه إرغام الآخرين على العقيدة، إرغام الآخرين على السلوك، ولكن الجهاد الموجود اللساني هو إدخال القناعة إلى العقول وتحبيب القلوب إلى الالتزام. هذا المعنى نعم ينبغي أن نستبينه وأن يكون واضحا. من هنا نجد الآيات الكثيرة التي يخاطب الله فيها رسوله محذرا من الإرغام. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. عندما يقول الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، عندما يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، عندما يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، هنا استدرك البيان الإلهي حتى لا يظن ظان أن الآية أعطتنا الحرية أن نؤمن أو لا نؤمن، يعني قالت لنا أنتم لستم مكلفين. قال لا، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخر الآية. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذه الآيات كلها متناغمة ومنسجمة مع معنى التكليف وشرائط التكليف. نعم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هنا أريد أن أقول لكم شيئا، كلمة لا إكراه في الدين ليست لا ناهية هنا ولكنها نافية، يعني لا يتأتى الإكراه في الدين، لأن الدينونة تكون في القلب. يقال فلان دان لأمر الله عز وجل، يعني وجه قلبه إلى الانقياد لأمر الله، هذا معنى الدينونة. الدينونة ليست ظاهرة في الرأس ينغض رأسه فيقال، لا، الدينونة عبارة عن شعور يهيمن على القلب. فإذا كان الأمر كذلك، الباري عز وجل عندما يقول لا إكراه في الدين أي في الدين، لا يتأتى الإكراه في الدين، أي إنك تستطيع أن تلاحق الملحد بالتهديد والوعيد، فإذا رأى أنه قد ألحق وأنه بين أن يدخل الإيمان أو بين أن يفقد حياته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل هذا الكلام يعتبر منه في ميزان الله إسلاما؟ أبدا، هذا منافق، هذا كذاب، لأن الإيمان الذي يراه الله عز وجل ويحسب له حسابا ويثبك عليه هو قرار القلب أي بينونة. فباري عز وجل يقول لا يتأتى الإكراه في الدين، ولذلك لا يصح أن نقول إن هذه الآية نسخت كما يقول البعض. نعم في آية بالقرآن تقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لكن هذا الكلام نسخ، نسخ فيما بعد عندما نزلت آية التوبة، سورة التوبة، سنتحدث عن ذلك كله فيما بعد إن شاء الله. الإخبار لا ينسخ، هذا من الناحية المنطقية والعقلية والعلمية، لأن الخبر إذا نسخ ببديله فمعنى ذلك أن أحد الخبرين كذب. لو واحد قال نعم فلان جاء من السفر، ثم قال فلان لم يأتي من السفر، نفسه لم يأتي من السفر، ممكن نقول هذا نسخ الكلام السابق؟ لا، معنى ذلك يا أما كذب هو في المرة الأولى أو كذب في المرة الثانية. إذا باري عز وجل يقول لا إكراه في الدين، خبر هذا ليس أمرا حتى ينسخ، لا يتأتى الإكراه في الدين، بعدين يقول لا يتأتى الإكراه في الدين، معنى ذلك صار في تناقض، هذه مهم جدا. والباري عز وجل يقول إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت مذكر، هذا كله إخبار، والخبر لا يتأتى نسخه. النسخ إنما يتوجه إلى الأوامر والنواهي كما تعرفون. نعم هذا الكلام إذا كان واضحا، إذا ينبغي أن نعود فنفهم الجهاد القتال الذي شرع عندما استقر رسول الله في المدينة ما هي أهدافه تفصيلية. أهدافه أولا الدفاع عن هذه الممتلكات الجديدة المتمثلة في الدولة والنظام السلطوي والأرض. ثانيا الدفاع عن حرية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني دعوة إلى الله مستمرة. الجزء الجهادي الذي كان موجودا في مكة والمتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحبيب الإسلام إلى القلوب موجود. طيب الشيء الجديد الآن حماية حرية الدعوة، فعلى المسلمين أن ينقذفوا ذات اليمين وذات الشمال ويتجهوا أن استطاعوا ليحاوروا الناس في هذا الدين وليحببوا إليه الإسلام وليقشعوا ويزيلوا الشبهات التي يمكن أن تعترض أذانه فيما يتعلق بهذا الأمر. فإن وجدوا السبل المفتحة لهم فذاك، ولا يلزمون الناس بالدخول في الإسلام أبدا، يحاورون ثم يعودون. أما إن وجدوا أن هنالك أناسا نعم يصرون على تكميم أفواههم وعلى نعم حجز حرياتهم في الحوار، ففي هذه الحالة نعم يجب أن يقاتلوا، لأنني أملك حقا لا يستطيع أحد أن يستلبه مني في أن أحاورك وأن أتحدث عن ما ينبغي أن أخاطبك به من منطلق حبي لك وشفقتي عليك. فإذا جاء من يقول لا أراد أن يفرق بين هذين المتحاورين فهذا مجرم. هذا هو الهدف الثاني للجهاد القتالي، طبعا إذا أمكن وإذا تحققت الوسيلة إلى ذلك. طيب وماذا عن المشركين الملحدين الذين لا يصدون المحاورين عن الحوار ولكنهم مصرون على كفرهم؟ هل نلاحق هؤلاء أيضا بالجهاد القتالي حملا لهم على الإسلام، تكون هنالك يعني ثلاثة أسباب وعوامل. هذه الحالة ثاني محل خلاف بين العلماء. جمهور العلماء حنفية، مالكية، حنابلة، بعض الشافعية، أن هؤلاء لا نملك إلا أن نحاورهم وأن ندعوهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استجابوا فذاك، وإن لم يستجيبوا لا نكلفهم بشيء آخر. نعم، يعني يظل الجهاد درءا للحرابة. أما الشافعية في أحد الرأيين فيقولون لا، الجهاد هؤلاء لإرغامهم على الإسلام. ولا سوف نتابع إن شاء الله هذا الموضوع بعد أن نصغي إلى الأسئلة والاستشكالات التي ستثري هذا الكلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
فضيلة الدكتور. في سؤالين، السؤال الأول يتعلق بالحلقة الأولى والعهد المدني للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالنسبة للجهاد، اللي هو بتعلق به هل كان في عمل فردي بالجهاد، مثل مثلا سيدنا عمر بن الخطاب صلى الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهجرته إلى المدينة لما قال من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي، ألا يسمى هذا جهاد من باب الجهاد القتالي؟
خليني جاوبك على السؤال الأول ثم ننسى. لا، هذا لا يدخل في الجهاد، هذا يدخل في الدفاع عن النفس. ماذا قال السيد عمر؟ قال أنا مجاهد، أنا ما عم بأذيكم، أنا مهاجر وعم بعلن يلي بده يوقف بوشي ترى أنا برجي. لما يحكي الكلام سيدنا عمر أو غيره، هل هذا الكلام فيه عليه شائبة تتعارض مع الإنسانية؟ أنا مالي مؤذي لأحد، أنا مالي متعرض لأي منكم بالأذى، وأنا حر، أنا الآن راح هاجر إلى المدينة، يلي بده يتركني كتر خيره، يلي بده يقف وشي برجي. ما هذا الكلام اللي حكى؟ هذا لا يدخل في الجهاد، من حقه أن يدافع عن نفسه.
إذن حكم الأعمال الفردية اللي بتصير الآن التي نراها الآن جماعات أو أعمال فردية، ما حكم هذا كمان؟
كل ما كان دفاعا عن النفس فهو مشروع، كل ما كان ردا للصيال فهو مشروع، ولا علاقة له بالجهاد أبدا. زيد من الناس أراد أن يستلب مني حقا وأصر إصراره على ذلك، أدافع عن نفسي. وكيفية الدفاع عن النفس بأن أبعد شره عني، وقد يكون ذلك لا يتأتى إلا بقتله، يعني هذا جائز. الصيال معروف، باب الصيال معروف، ينبغي أن نفرقه، سندخل ذلك أيضا في المستقبل. نعم، رجل نائم هو أسرته، تصور جدار لصوص، نعم، هؤلاء صائلون، يدافع عن داره وعن ماله وعن أسرته، فإن قتل هؤلاء اللصوص فدمهم هدر. وأنواع الصيال كثيرة، ما عدا ذلك غير جائز. يعني كل ما كان دفاعا عن الذات وعن النفس، نعم، وكل ما كان ردا للصيال والصائلين فذلك مشروع. إذا تجاوز هذا وأصبح العمل تحت راية الجهاد في سبيل الله الأمر اختلف. سنذكر أن الجهاد القتالي لا يتأتى ولا يجوز إلا أن يكون تحت راية رئيس الدولة.
السؤال الثاني بتعلق الحلقة هي، بيقول تحت شرط الاختيار، ما حكم ما يسمى اليوم بالتجنيد الإلزامي وما يترتب عليه من أحكام كفرار أو تهرب منه؟
التجنيد الإسلامي الإلزامي نعم، ظاهرة ليست جديدة بل هي مستمرة، وينبوعها يمتد إلى صدر الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجند، وذكر الفقهاء أن الدولة إذا احتاجت إلى مزيد من الجنود دفاعا عن الإسلام دفاعا عن الحق لها أن تلزم. إذن التجنيد الإلزامي حق، بل تنفيذ ذلك تنفيذ لشرعة أمر الله عز وجل بها، وبالتالي المتهرب عن القيام بهذا الواجب متلبس في معصية. نعم.
سواء كان فرض عين أو فرض كفاية.
لا فرق.
جزاكم الله خير. فضيلة الدكتور، بنفس الاستثمار لفكرة التجنيد ذكرتم حرية التكليف، إذا بالنسبة للتجنيد الإلزامي الذي كان من الدول الإسلامية منذ الصدر الأول، أين حرية التكليف بالنسبة مع القاعدة التي ذكرتموها؟
الآن سنتكلم في الحلقة الثالثة في مسألة تتضمن الجواب عن سؤالك، لكن حسنا سنستعجل. الإنسان يمارس حرية التكليف، لكن لاحظ عندما يلتزم الإنسان بعقد تجاه زيد من الناس هل يصبح مكلفا بتنفيذ هذا العقد أم لا؟ أنا الآن دخلت في عقد الإسلام، بايعت الله عز وجل على ما قد تنفيذ ما قد أمر به، بعد ما بايعك باري عز وجل على هذا ودخلت في هذا العقد والعياذ بالله ارتكبت معصية، نعم توطى بحد شرب الخمر، أنا أخضع للحد، زنا أخضع للحد، قصاص أخضع للحد. أنت عم تستجرني أني أكي شيء لك بدي أكيه هلا بالحلقة الثالثة. طيب، فقد يقول قائل وين الحرية؟ أخي أنا حر، بقتل، بضرب، برتكب الفاحشة، بشرب. لا تنسى أنت لو لم تكن قد دخلت في عقد مع الله لا تحاسب بشيء من هذا. كافر لا يطالب بشيء من هذا نهائيا. نعم، في دار الكفر لا تقام الحدود أبدا، لأنه في هذه الدار لا تقام أحكام الشريعة الإسلامية. نعم، لكن أنا عندما دخلت في عهد مع الله في عقد إذن ينبغي أن أوفي بهذا العقد. طيب، ما معنى ينبغي أن أوفي؟ رئيس الدولة بيحاسبني، أنا الآن دخلت في هذا العقد، إذن أنا ممن آمن بالله وأخضع نفسه لقرارات الله في قرآنه، والدولة هي التي تنفذ وترعى هذا الأمر، طولبت بأن أغدو مجاهدا في سبيل الله عز وجل، نعم بتكليف منه، يجب أن أنفذ أمر الدولة، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وضع كيف؟ فهذا لا يتعارض مع الحرية. لو أردنا أن نفهم الحرية بالمال الذي يخيل إليك، إذن لن يكون هنالك التزام بقانون، لن تكون هنالك، لكن الشريعة يعني نسق الفقه الحضاري، أنت دخلت في العقد أصبحت ملزم، ما دخلت في العقد ما حدا بيقدر يجبرك. نعم.
إلى دكتور، السلام عليكم. في ظل انتشار الفضائيات، هل يعتبر القرآن الذي يتلى على هذه الفضائيات أناء الليل وأطراف النهار ويترجم بلغات شتى أداة كافية للتبليغ لمن يسمعه؟ وهل يجب على من يسمع هذا القرآن والإسلام الذي يشرح بلغات شتى أن ينصت ويستمع، ويعتبر هذا الإنصات بلوغا للدعوة له وإعلاما كافيا في دخوله في رقة التكليف؟
هذا سؤال شرود عن الموضوع بس ببراعة. أنت الآن تسألون عن شيء لا علاقة له بموضوعنا، موضوع القرآن والإصغاء إليه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هل ترون أنه من هذا الموضوع؟ إذا أردنا أن نفتح المجال ستتبدد. نحن الآن نقول الدعوة إلى الله عز وجل هي أس الجهاد وهو الجزع الكبير للجهاد. لو أردت أن أفتح ملف الحديث عن أسلوب الدعوة وكيفية الدعوة 30 حلقة ستمر عن الدعوة فقط، لكن نحن الآن نتحدث عن الدعوة ككل. الدعوة إلى الله باللسان وبالمال وبالتي هي أحسن كما قال الله عز وجل هي معين الجهاد ومنبعه. أما الحديث كيفية الدعوة ومن هم الذين ينبغي أن يدعوا إلى الله عز وجل، وهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الأمور التبليغية أو من الأمور السياسية الشرعية، كلام طويل عريض في هذا الموضوع. أعتقد أن من الخير أن نلتزم بدقة بالشيء الذي نذكره، لا لشيء فقط حتى يعني نتبع سلم الأولويات ولا نفوت علينا أمور هامة جدا سيأتي الحديث عنها.
فضيلة الدكتور، هل للعرب الوثنيين في جزيرة العرب حكم خاص بالجهاد القتالي، حيث أنا سمعنا أنه قلت إما الإسلام وإما القتال فقط؟ يعني
قلت لك أن هنالك خلافا في أمر إرغام المشركين والملاحدة يعني غير الكتابيين على الإسلام، خلاف ذكرت خلاصة الخلاف وسنفصل ذلك. لكن هنالك شيء آخر، هل هنالك ما يدل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ما ينبغي أن يبقى مشرك في الجزيرة العربية؟ ما ينبغي أن يبقى مشرك لهم؟ نعم، يعني ينبغي أن تكون الجزيرة العربية خلوا من الملاحدة والمشركين والوثنيين، لهم أن يذهبوا وأن يرحلوا وأن ينتجعوا نعم جهات أخرى، هذا شيء آخر. نعم.
السلام عليكم. في سؤال حول بلوغ الدعوة، ذكرتم في شروط التكليف بلوغ الدعوة، هل يشترط أن تبلغهم الدعوة يعني بشكل صحيح، يعني الكفار في شتى بلاد أوروبا مثلا سمع عن الإسلام لكنه لم يسمع عنه بشكل صحيح، هل يشترط أن يسمع عن الإسلام بشكل نعم. صحيح؟
ذكر العلماء فيه أنه إذا تلقى زيد من الناس الدعوة إلى الإسلام، أي تلقى أن هنالك دينا سماويا اسمه الإسلام، وأنه هنالك من يقول إنه جاء وحيا من عند الله عز وجل وأن الناس جميعا مخاطبون به، لكن جاءته صور مشوهة أو ما جاءته صور تفضل، يجب عندئذ البحث. يعني تلقى أصل دعوة أصل النبأ، إذن أنا علي أنا أن أتجه أسأل أرحل أقوم ضمن حدود الاستطاعة. نعم، هذا هو الجواب عن سؤالك، مكتوب في كتب الفقه.
سؤال ثاني، في من يقول أنه من الناحية المنطقية لا إشكال في دفع إنسان محجوب مثلا عن الخير والفضيلة في مكان ما أو عن النعيم مثلا، يعني إذا كان إنسان على عينيه غشاوة لا يرى الأشياء على ما هي عليه،
طيب
فإذا أنا قمت ونزعت هذه الغشاوة عن عينيه بالقوة فبعد ذلك أحمله على رؤية،
يعني قل لي كيف تزيل هذه الغشاوة عنه بالقوة؟ أعطيني مثال، يعني ماذا تصنع به؟
يعني أنا في من يقول أنه في الجهاد القتالي يعني المسلمون يلزمون الآخرين افتداء باعتناق الإسلام، فإذا دخل الإسلام رأى ما فيه من الفضائل والخير.
هذا يتعلق بالنقطة الخلافية التي سنذكرها، قسم كبير من الشافعية يقولون هذا الكلام، لكن الحنفية والحنفية والمالكية وبعض الشافعية يقولون لا إزالة الغشاوة ولا الجاء إلى الدخول في بوابة الإسلام لا يتم ذلك كرها، ومن ثم فالجهاد لهؤلاء الناس إنما هو لدرء الحرابة الواقعة أو المتوقعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم، الحوار قلتم هو الحل، كيف سيكون الحل وفلسطين تغتصب والعراق دمرت وأفغانستان تحرق والإسلام في الصين يحارب ويقتل، إلى متى سيبقى الحوار؟ ألا يجب أن يكون هناك جهاد مسلح؟
مرة أخرى أقول لا تستعجل في البحث عن الحلول قبل بيانها. نحن الآن في الدهليز في مدخل الحديث عن الجهاد، وعندما ندخل في لب الموضوع ونلامس هذه المشكلة عندئذ يحين الوقت عن السؤال عن هذا الموضوع. أنا لا أريد أن نطرح أسئلة تبند الموضوع، لا نريد أن نطرح أسئلة تبخر الحقائق المنهجية التي نحن بصدد شرحها. في شيء اسمه حماس، حماس نقدر نضبطه من أجل أن نخضعه للقرارات العقلانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترى أن عمل القلب هو المعول عليه في كل الأمور التي نراها أمام عيوننا اليوم، لا يكتب لها التوفيق دائما؟
لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا كلام النبي لا شك في هذا، لكن القلب قائد وليس القلب بديلا عن السلوك، مهم جدا. فالقلب له مركز القيادة لا شك في هذا ولا ريب، وعندما يكون القلب قائدا لا بد أن يكون له جنود، والجنود يتمثلون في السلوك والأعمال ما تتعلق بالقيام الواجبات والعبادات والمعاملات والآداب ونحو ذلك. يبدو أن الوقت قد انتهى، ونختم حديثنا وحوارنا هذا بحمد الله سبحانه وتعالى، ونسأله مزيدا من التوفيق.